بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 44 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة برسالة مختصرة في أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، بشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زالت وقفتنا مستمرة بين يدي الفصل الختامي لهذه الرسالة الماتعة، وهذا الفصل بعنوان مسائل أصولية. هذا وقد وصلنا إلى المسألة التاسعة، إلى المسألة التاسعة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول الشارح حفظه الله تعالى: هذه قاعدة مهمة، هذه قاعدة مهمة، أنه إذا ورد العام على سبب خاص فإن العبرة بالعموم وليست العبرة بالخصوص. يقول الشارح مرة ثانية معناها: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص فإن العمل على عموم اللفظ لا على خصوص السبب. لماذا؟ يقول: لأننا لو عملنا بخصوص السبب ما عدينا الدليل إلى قضايا أخرى، لكن إذا قلنا العبرة بعموم اللفظ أي شخص تحصل له قضية مثل هذه القضية يطبق عليه النص. طبعا من خلال هذه المسائل يتبين لنا أهمية التأصيل لطالب العلم، يعني الزلل يأتي بسبب الجهل بالأحكام. وكثيرا ما أقول: لو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. لو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. ودي حقيقة. لماذا؟ لأن العلم يحتاج إلى تأصيل، ولذلك قال أهل العلم: من أراد الوصول فعليه بالأصول، من أراد الوصول فعليه بالأصول. هذا العلم وهذا الفن، أصول الفقه، من الأهمية بمكان، لأنه يضع أمامنا القواعد الكلية التي من خلالها يستنبط الفقيه الأحكام الشرعية، يضع القواعد الكلية التي على أساسها يستنبط الفقيه الأحكام الشرعية. فهذا العلم من الأهمية بمكان، فمن قواعده العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني إيه؟ كثير من الآيات في القرآن الكريم نزلت بسبب حالة معينة، سبب خاص، ولكن يأتي لفظها عام، فنقول أن العبرة بالعموم لا بخصوص السبب. طبعا هذا الكلام لكي يتضح لك لابد من ضرب المثال، فبالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. ده كلام علمي، وربما عندما تسمع أنت القاعدة هكذا يعني تلاقي دماغك بتلف وتدور، عشان تعرف قيمة العلم وتعرف قدر أهل العلم، كم عانوا في تحصيل العلم، وكم سهروا الليل، وكم 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 وكم. يعني عندما تقرأ أنت مثلا هذه الجملة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأنت لست من أهل التخصص، هتجد نفسك تضرب أخماس في أسداس. إيه الكلام ده؟ ها؟ فدي تعلمك ما تتكلمش في الدين إلا بعلم. فهمنا ليه يا جماعة كثيرا ما ينبه العلماء بعدم الجرأة على الكلام في الدين بغير علم؟ ليه؟ لأن اللي بيتكلم من غير علم يفسد ولا يصلح. ده حتى العلماء قالوا: وإن كان قوله وافق الصواب في مسألة فهو آثم لأنه تكلم بغير علم. تخيل بقى، يعني أنت بتتكلم عادي صادف إن كلامك في المكان ده صح، لكن من غير إيه؟ علم. تأثم مدام في الأحكام الشرعية ما تتكلم إلا بعلم. وأنا قلت لكم الإنسان حتى عادة في حياته الدنيا لا يتكلم في الدنيا إلا من خلال علم. شوفوا حتى المهن المختلفة، المهن المختلفة. ومعنى الحاج البغدالي أحيانا يجي واحد مثلا عايز يعمل شغلة ما يقول له لا مش كده، لأن هو متخصص في العمل ده. فلما تيجي تروح اسأله نعمل دي ازاي ونعمل دي ازاي، لأن ده شغله ومتخصص فيه، أفنى عمره في مهنة معينة، فلما تيجي تعملها ترجع له هو. كذلك الحاج بشطيه، انت ساعات ليك عايز تصمر الخشبة دي كده، يقول لك لا مش كده، ابعد انت من هنا. هتبعد، ده مش شغلك، ده شغله هو. فانت لما تيجي تعمل تسأله نعملها ازاي، نعملها ايه ازاي. لما الكهرباء عندك في البيت بتعطل بتروح تجيب مين؟ تجيب الشيخ سيد يصلحها، ولا تجيب واحد كهربائي؟ واحد يكون متخصص، عشان لما يعمل العمل يكون عمل متقن. ماشي كده؟ لما جهاز عندك بيخرب بتوديه للمتخصص، جزاك الله خير. لما تعوز تشرب شاي عبد العزيز المتخصص يعمل لك شاي. وهكذا. ماشي كده؟ جزاك الله. يعني احنا في حياتنا الدنيا يا جماعة بنطبق التخصص من غير ما نشعر. في كل شيء يقول لك لا فلان ده بيفهم فيه اعمله. وحتى المثل السائد يقول لك: ادي العيش لخبازه ولو كل نصه، ادي العيش لخبازه ولو كل ايه؟ نصه. على الاقل هيدي لك نصه سليم تاكله وتتبسط، بخلاف ما تدي لواحد غير متخصص يخربه لك كله، يبوظه كله ويضيع مالك ويضيع ايه. فهمت يا احمد؟ ما يكون عندنا مثلا الاخ احمد ده متخصص في الكمبيوتر، لما يعطل عندي الكمبيوتر اقول يا احمد تعال شوف لي فيه ايه، انت شايفني انا على الكمبيوتر اقعد اخبط على الزراير بس ما اعرفش حاجه خالص، ساعات كده يطلع لي حاجات ادوس اي حاجه قبل كده، انا مش عارف اقرا حتى الاسماء، ادوس اي حاجه الاقي الويندوز سقط، اروح للحقنا الحسن وده متخصص الحق الويندوز، الويندوز خرب. ساعات تدخل كده على مكان مش كويس يجي لك فيروس يضيع الكمبيوتر لانك مش متخصص، فبتبقى عامل زي الاعمى فاهم، تخبط في اي حاجه تخش حاجه غلط، انما المتخصص عارف يقول لك لا دي تعمل كليك كذا دي تعمل كليك كذا، فبنرجع دايما لايه؟ للمتخصص. اذا كان ده في امر الدنيا ما بالنا يا جماعه بامر الدين؟ ليه ما بنرجعش للمتخصصين؟ فاهم؟ فهمت العمليه مش سهله خالص، العمليه صعبه جدا والله ما هي سهله. ان الواحد على الطريق ده يا جماعه والله سفينا التراب عشان نطلب العلم، سفينا التراب والله العظيم، وجوعنا وتعبنا وضاق الحال يوه. فالمسألة ما هي سهلة حبيبي فاهم؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا تتجرأ لأن القضية خطيرة جدا. ماشي، تعالوا بنشوف القاعدة ونضرب عليها مثال عشان يتضح المقام. أنا دايما بنتهز الفرصة للتذكير إن القضية خطيرة جدا، قضية خطيرة مش سهلة، قضية العلم. تعالوا نشوف المثال على هذه القاعدة. عندنا مثلا قضية حكم الظهار، عارفين حكم الظهار طبعا، سورة في القرآن اسمها سورة المجادلة، ويسميها البعض المجادلة نسبة للمرأة التي جاءت تجادل النبي. ماشي كده، ايه قصة المرأة دي؟ المرأة دي يا جماعة ليها قصة. اولا زوجها اسمه اوس ابن الصامت، اوس ابن الصامت صحابي جليل، وهي اسمها خولة بنت ثعلبة، خولة بنت ثعلبة. كبرت في السن، زوجها في يوم اختلف معها قال لها انت علي كظهر امي، جملة هي أنت علي كظهر أمي. يعني أذكر مرة عشان بقول لك أهمية العلم ليه، أذكر مرة واحد من اللي بيتكلموا في الدين بغير علم قاعد عمال زي ما أنت بتقول عمال يخبص عمال يهبط ويصعد ويجيب أباطيل، فجأة أخ الله يبارك له قاعد في الدرس، فبقول له يا شيخنا في بس كده مسألة، لما واحد يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي يعني إيه؟ قال له ظهر أمي، وشه أحمر وخضر، ده يا عم شيخ دي سورة اسمها سورة المجادلة، فمش عارف كلمة ظهر أمي يعني إيه؟ وعمال يتكلم في الدين ويطلع ويهبط. طب يا أخي الله يرضى عليك اتعلم اتعلم. وغيره جلس بيفسر قول الله تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم، قال يعني كان بسيط وقليل كده، بسيط وقليل على طالوت ماشي كده، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده، حتى شوف ده حتى المجنون يفهمها، بقول لك وزاده بسطة في الجسم والعلم، لأن باللغة الدارجة كلمة بسيط باللغة الدارجة عندنا في مصر يعني قليل حاجة قليلة، ده لا دارجة، إنما في اللغة العربية البسطة بمعنى إيه؟ الكسرة. تقول بسيط يعني إيه؟ ربنا زاده. بسطة في العلم يعني علم واسع غزير، وبسطة في الجسم جسم قوي عملاق رجال ماشي كده. فصاحبنا بقى لانه ما عندوش علم وبيتكلم بهوى. طب يا أخي على الأقل لما تيجي تتكلم في القرآن امسك كتاب تفسير اقرأ فيه، خد كتاب ابن كثير مثلا اقرأ تفسير الآية قبل ما تتكلم فيه، ولا ايه؟ 5 دقائق اقعد بس تكلف نفسك، شوف معاني الكلمات. فعمال بقول يعني يا أولاد مش بالجسم ولا بكثرة العلم، ده هو كان بسيط وقليل وربنا جعله مالك. فقدروا بقى يعني الحين كنت أنا قاعد في المجلس ده كنت لسه صغير، كنا لسه بنطلب العلم. قلت له فضيلة الشيخ بارك الله فيك، القرآن لا يتكلم فيه بالهوى ولا بالرأي. وزاده زيادة عن الكسرة بسطة، البسطة يعني من الكسرة في الجسم في العلم والجسم، يعني علم واسع، لأن هذا الأمر لا يكون إلا لأهل العلم والفهم. وكمان في الجسم كان عنده بقى عملاق بدن، رجل طول بعرض طالوت بقى مالك. فتقول لي مين يا ما ناس بيتكلموا كده، تيجي له آية قول ما عرفش يا أخي إلا القرآن، قول ما عرفش معناه، خد كتاب تفسير واقرأ، روح هات له كتاب واقرأه سوا، هيروح للشيخ ويتعلم بدل ما تتكلم بهواك. لأن في بعض الناس يقول لك ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر زي صاحبنا، يعني القرآن سهل، ما هو سهل سهل انك تحفظه على ايد الشيوخ، انما معانيه محتاجه علم وتدبر وفهم. ولا يا جماعه يعني الامر ما هوش ايه، لازم عنايه. ونفس الرجل هذا ربنا يهديه ويصلح حاله في قول الله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء، يقول لك يا سبحان الله يا سبحان الله العلماء، شوف ربنا بيخشى من العلماء ازاي، خرب بيت عقلك، مش عارف لغه، في حاجه اسمها تقديم وتاخير تفيد الحصر والقط، ما عندوش علم خالص يا عين، وعمال يخبص في القران. اهو ده بقى كان عايز عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر كان يضربه بالدره عشان يتكلم في القران بالراي كده، مصيبه خطيره جدا. نقول لا ده اسمه يخشى الله من عباده العلماء، العلماء عليها ضمة يعني فاعل، ولفظ الجلالة الله ها عليها فتحة يعني مفعول، منصوبة على المفعولية، تقديم وتأخير يعني أحق الناس بالخشية من الله من هم العلماء، هم اللي بيخافوا الله، مش ربنا بيخشى العلماء. يا رجل يا فاسد ليه؟ بسبب الجهل وعدم العلم، ويا ما بلاوي سود زي ما قلت لكم صاحبنا من غلاة الصوفية يقول لك ده أولانا ما شاء الله ده جاب آية يا سلام هو بيفسر آية الكرسي. قلت له خير فصلها ازاي؟ قال لك شوف بقى الآية بتقول ايه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يوم القيامة له حق الشفاعة إلا بإذن من؟ الله عز وجل. يأذن لمن يشاء في الشفاعة من العلماء والأنبياء والرسل والصالحين والشهداء إلى آخره بإذن مين؟ الله. هو قال لك لا ده مش كده، ده انتوا فاهمينها غلط. أمال هي إزاي؟ قال لك شوف الشيخ قالها إزاي؟ قال يا سيدي قول. قال الله يقول من ذل ذي يشفع عي، يعني إيه يا عم الحاج؟ معنى الكلمة من ذل اللي ذل ذي يعني الناس اللي ذل نفسه، وده منهج غلاة الصوفية انه هو عشان يوصل في العبادة لازم يذل النفس، ياكل قزورات ماشي، يعيش على المزاد ماشي، ما يستحماش لمدة سنين ماشي. والله منهم ده عبادة عندهم دي يقعد سنين ما يستحماش ولا يغسل وشه، لما يأمل وينتن يقول لك ده زاهد، وتلاقيه ماشي كده على بعد 100 متر تشم ريحته الخبيثة النتن، نايم على المزادل وقالع هدومه وماشي عريان ولبس لك سبح كده رابط نفسه بالسبح دي 10 متر وتقول ماشي حي الله حي، يقول لك ده بركة، ده والي، ده هو والي للشيطان. صدق ماشي كده، فهو بيتعبد بالنتن والقذرات، لأنه فهم الآية زي من زل ذي، أي الناس لازم ذل نفسك يشفى من الشفاء. عين يعني افهم. يقول لك ادي التفسير بالباطن، زي ما قلت لك انا بشيل النون وحط ايه لام، ده تفسير بايه؟ بالباطل. بلاوي سودة كتير يعني. السبب ايه يا جماعة؟ الجهل. ففي سورة اسمها سورة المجادلة او المجادلة، خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها زوجها أوس بن الصامت بعد ما كبرت في السن قال لها أنت علي كظهر أمي. طبعا دول أهل لغة. فرحت للنبي صلى الله عليه وسلم بتشتكي للنبي، يا رسول الله أوس أخذني وأنا شابة صغيرة، فلما كبر سني ونخر عظمي بعد أن كان بطني لأولاده وعاء وحجري لهم غطاء وسدي لهم سقاء، قال لي أنت علي كظهر أمي. فقال النبي ما أراك إلا قد طلقت منه. خلاص أنت كده شكلك كده إيه؟ قعدت تروح للنبي وتركع وتجادل النبي، يا رسول الله. قال انتظري حتى يأتيني الوحي. اصبري بقى شوي، يعني اللفظة دي استني عليها شوي. نزل جبريل عليه السلام بصورة ايه؟ المجادلة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الله أكبر. ذات تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت المجادلة تخاطب النبي في حجرتي وأنا أجلس ولا أسمع إلا همسا من صوتها، وسمعها الرب الكريم من فوق السبع الطباق. الله أكبر. شوف الاستدلال على صفة السمع لله تعالى. يعني أنا قاعدة جنبهم في الحجرة ومش عارفة أفسر الكلام، عمالة تجادل النبي، يعني واقفة بتكلم النبي وأنا قاعدة في الحجرة مش عارفة أميز إيه بتقول إيه. والله عز وجل إيه؟ سمعها من فوق السبع الطباق. ما توحد الله. ونزل الحكم. ومن ضمن الآيات قال تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهات إن أمهات إلا اللاتي ولدناهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وبعدين نزل حكم الظهار، صيام شهرين متتاليين أو إطعام 60 مسكينا من قبل أن يتماس. ماشي كده؟ خلي بالك من القاعدة بقى. الآيات دي نزلت بسبب خاص اللي هي المرأة المجادلة، صح كده؟ نزلت من أجل المرأة دي ولا إيه يا ابني؟ أنت معايا؟ يا واد يا شادي معايا؟ يعني لها سبب خاص أهو، سبب خاص. نزلت من أجل قولة بنت ثعلبة وأوس بن الصامت، مش هم دول اللي وقع منهم الزهار؟ طيب. ولكن الآية جت بلفظ عام، الذين يظاهرون منكم من نسائهم. الله. نقول لك فينصرف الحكم للعموم، كل من صدر منه يمين زهار ينطبق على الحكم ده. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني السبب الخاص ده كان سبب نزول الآية وبيان الحكم، لكن الحكم نزل بإيه؟ بصيغة عامة. يبقى كل اللي يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي أو أنت علي زي أمي وأختي ده مش طلاق، ده اسمه يمين إيه؟ ظهار. لأن معنى أنت علي كظهر أمي وأختي يعني بيشبهها بالأم والأخت في الحرمة، إنها محرمة عليه زي أمه وأخته. فهمت حاجة؟ يعني بيقول لزوجته أنت زي أمي. طبعا الأم من ضمن المحارم وده إيه؟ محرم على التأبيد، والأخت. فشبه زوجته اللي هي حلال له بمين؟ بالأم. ده ما يسمىش طلاقا ولكن يسمى إيه؟ ظهارا. يبقى عليه كفارة وبعد كده عادي ولا يحسب إيه؟ طلاقا. فكل اللي يصدر منه اللفظ ده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بينطبق عليه إيه؟ الحكم ده. إما أنه يصوم شهرين متتاليين، وإما أنه يطعم إيه؟ 60 مسكينا. بس خلي بالك الكفارة قبل ما قبل ما يعمل حاجة، من قبل أن يتماس. دي بقى مرتبطة بالكفارة، ما ينفعش لما تكفر ما تقولش طب بعدين أبقى كفر، لا دي ما تنفعش، من قبل أن يتماس. أنت فاهم يا ابني؟ طيب، وده بنسميه حكم ظهار. يبقى المثال ده يقول لك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني آيات كثيرة جدا جدا نزلت لأسباب مخصوصة لكن لفظها عام، فينطبق اللفظ على كل من صدر منه نفس الايه الأمر ده. واضح؟ بس القاعدة دي لها استثناء هنتكلم فيه دلوقتي، ان يدل دليل على التخصيص مش العموم، هنشوف الآن. يقول الشارح الله جل وعلا لما ساق حكم القصة بأسلوب عام وليس بأسلوب خاص، قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم، والذين يظاهرون من نسائهم برضو في نفس السورة. يبقى اللفظ جه عام لكن السبب خاص، فما دام اللفظ عام والسبب خاص فالعبرة عندنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول دل هذا على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والدليل هو أن الشريعة ليست خاصة لأحد من المكلفين. يعني الحكم ده ما نزلش عشان خولة بنت ثعلبة فقط، لا ده بيعم كل من كان على شاكلتها، ولكن أنت كنت سبب في نزول إيه الحكم. ماشي كده؟ الأمور دي كثيرة جدا في القرآن وفي السنة. ماشي؟ يقول لكن يستثنى من هذا ما إذا وجد دليل يدل على أنه ليست العبرة بعموم اللفظ، إنما سينظر إلى السبب. وإذا أردنا أن نجعلها قاعدة متكاملة نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا إذا وجد أو إن وجد الدليل الذي يدل على تخصيص العموم بمثل حالة السبب. يعني عندي قاعدة عامة هي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن ليها استثناء، لأن الكل قاعدة استثناء. بلاش تقول لكل قاعدة شواذ، ابعد عن كلمة الشواذ، قول استثناء، خلي لفظ شرعي كده، إن شواذ الآن بتطلق على تعرفين، فقول لكل قاعدة إيه؟ استثناء. فالاستثناء أن يكون في دليل يدل على أن هناك سبب معين يخص. وكما قلت أيضا بالمثال يتضح المقال. هيذكر الشارح مثالا طيبا يقرب المعنى ويوضحه. ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، رجل تعبان جدا في السفر وتعب مغمى عليه أو كذا، والناس بيظللوا عليه من أشعة الشمس، فقال ما هذا إيه الحكاية؟ قالوا رجل صائم يعني مسافر والسفر أجهده جدا درجة أغمى عليه من شدة التعب وهو صائم، وقع أغمى عليه الناس بتظلله، خلي بالك أبو. فماذا قال النبي عندما علم قصة الرجل؟ قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. ده حديث النبي. تقول استنى عم الشيخ، ورد أن النبي صام وهو مسافر، بل وكثير من أصحاب النبي كانوا يصومون في السفر، ولا إيه؟ ابن عمر يقول كنا نسافر، منا الصائم ومنا المفطر، ولا ينكر هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. الحديث عند البخاري. وورد أن النبي صام وهو مسافر صلى الله عليه وسلم. ما الحكاية دي بقى؟ ليس من البر، ده لفظ عامه، ليس من البر الصيام في السفر. نقول لك أيوة، قال النبي هذا وصام في السفر ليبين لنا أن العبرة هنا ليست بعموم اللفظ، لأن هناك دليل دل على سبب، السبب ضعف هذا الرجل بسبب الصيام في السفر. فكل من يكون مثل هذا الرجل ويضعف في السفر ويتعب من الصيام فعليه أن يفطر، وليس عليه صيام، لأن حالته تتطلب الفطر، فليس من البر في مثل حال هذا الرجل الصيام في إيه؟ في السفر. إنما اللي يقوى، يعني ممكن نكون إحنا كده جماعة مسافرين، أحيانا بنسافر أحيانا مثلا ممكن 500 كيلو من مدينة لمدينة في أوروبا، صح كده؟ ولكن ما شاء الله السيارة فيها كليمة، وقاعد ما شاء الله الكرسي بينام كمان يعمل لك سرير، في سيارات عجيبة، والعصير معاه وبابرون، البابرونة بتاعت ماشي كده. بس انت هتكون صايم يعني، فما بتشعرش بايه؟ بالسفر خالص. وطول ما انت ماشي في الطريق كمان تركن عشان تعبي بنزين وتتمشى شوية في الخضرة وترجع تقعد تاني، ما انتش حاسس بالسفر، فصمت. غيرك يبقى قاعد جنبك برضه بس مدهور، لان في ناس ما بتتحملش طول السفر، يجي له دوار ويدوخ ويرجع وفي تعبان. فنقول لك انت تصوم وده ما يصومش، اللي تعب نقوله ليس من البر الصيام في السفر، انما انت وان تصوم خير من ايه لكم، لان انت عندك قوه وعندك انك تستطيع. يبقى هنا الحديث بينطبق على مين؟ مع ان اللفظ عام لكن مخصص بسبب، السبب اللي هو ايه؟ التعب. يبقى اللي يتعب نقول له ليس من البر الصيام في السفر، انما اللي يقوى نقول له صوم، ربنا يبارك لك، لا حرج، صوم. صام النبي في السفر وصام كثير من الصحابه في السفر لحالهم. في حديث اخر ايضا، النبي كان في الغزو وناس كانوا صايمين، طبعا بيعدوا الجيش وكذا وكذا وكذا، فهم صايمين اغمى عليهم وسقطوا وتعبوا ما قدروش يشتغلوا مع الجنود وشغلانه، فنهاهم النبي عن ايه؟ عن الصيام، لان انت دلوقتي مطالب بعمل معين وانت في جهاد، يبقى عليك ان انت ايه؟ تفطر ما دام في تعب. يبقى ده السبب المتعلق هنا، كل من توافر فيه السبب ده خلاص يخصه، رغم ان اللفظ ايه؟ عام، فلم يفيد العموم، لم يفيد ايه؟ لانه استثناء. يبقى مش كلنا يتقال لنا ليس من البر الصيام في ايه؟ في الصف، ولكن اللي يتعب فقط نقول له ليس من البر الصيام في الصف، انما اللي يقوى على الصيام نقول له ايه؟ صوم ولا حرج. يقول قال ليس من البر الصيام في السفر، انظر ليس من البر صيغة عموم، يعني ما يمكن أن الصيام في السفر يصير من البر أبدا، مش ممكن، ده وفق كلام النبي. كان الأصل أننا ما ننظر للسبب، ننظر لللفظ العام على وفق القاعدة اللي معانا، إن أي صيام في السفر ليس من البر، ده وفق القاعدة العموم، عموم اللفظ. لكن عندنا دليل على أننا ما نعمل بالعموم ده، وهو أن النبي عليه الصلاة والتسليم صام في السفر، ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما ليس ببر، يعني هو الذي قال ليس من البر الصيام في السفر وهو صام في السفر، فمش ممكن النبي يفعل شيء ليس من البر. وصل دي؟ نعم.
كان يقوى مثلا على الصيام.
نعم. بارك الله. هنا بقى كان يقوى على الصيام وأفطر، له الرخصة، الرخصة ثابتة المسافر ماشي، لكن إن صام يؤجر ماشي كده، لكن إن أخذ بالرخصة له أن يأخذ بالرخصة، لأن معروف إن الحكم يدور مع إيه؟ مع العلة، وعلة الإفطار في السفر إيه؟ السفر مش المشق، لأن المشق قلنا حكمه زي ما قلت لك بتختلف المشق، بنبقى إحنا الاثنين مسافرين، أنت تعبت أنا ما تعبتش، يبقى دي لا تصلح أن تكون إيه؟ تعلق على الأحكام، فالحكم يعلق على إيه؟ علة ثابتة اللي هي السفر. فأي سفر حتى وإن كان مريحا لك رخصة إيه؟ الفطر في صيام رمضان إذا كان في الفرض من باب أولى، فين؟ في النافلة. لكن إن صمت أفضل، مادام تقوى نقول لك صوم ولا حرج، بشرط ألا يؤدي إلى الإضرار بك، أو الإضعاف، وإلا دخلت في حديث النبي ليس من البر الصيام في السفر. وصل كده؟ يبقى دي مسألة تانية، مسألة الرخصة. نعم الرخصة ثابتة، احنا بنتكلم على مسألة أخرى، إن أنت هنا ممكن لك أن تصوم أو ممكن أصوم. وخلي بالك حتى العلماء قالوا إيه، سبحان الله، طب أنت تقوى على الصيام في السفر ومفيش مشقة بالنسبة لك ولا أي عناء، خلي بالك إنك تصوم أفضل. ليه؟ لأن القضاء ليس كالأداء. ويمكن أنت حتى تلاحظ الأمر ده، تخيل مثلا في رمضان أيام راحت عليك لعذر أو كذا، شوف حالك لما تيجي تقضي في حاجة بقى شكله إيه، بيبقى مشقة في القضاء يعني. غير رمضان، رمضان نشاط وقوة غير كده. اليوم ليس كاليوم، يعني يوم بعد رمضان ليس كيوم في رمضان أبدا، سبحان الله. زي ما ضربت لك مثال قبل كده، حضرتك جد الليل بيحضروا لك العشاء، نمت خلاص كده ما تعشتش، قمت الصبح جابوا لك نفس الوجبة اللي كانت بتعشى في العشاء، بنسميها ايه، عشاء ولا فطور؟ فطور، ما بقاش عشاء، العشاء خلاص وقت راح عدى. فاللي عدى ما بيرجعش، انت فاهمني، اللي بيعدي ما بيرجعش تاني، خلاص عدى. كذلك انت يوم في رمضان ومسافر ليك رخصة الفطر، لكن انا اقوى ان انا اصوم، مفيش اي تعب، ده انا مسافر في مكيف والعملية زي العسل ومريح قوي وصمت افضل. اولا صمت في رمضان، ادي واحد، واداء ادي اتنين، مش هيبقى ايه قضاء، وليس القضاء كالاداء، وان كان ليك رخصة وليك عذر وليك كذا وليك كذا. وصلت دي؟ يبقى فارق بين ثبوت الرخصة وبين ان انت عايز تاخد بايه، مفيش تعب بالنسبة لنا، صوم صوم ولا حرج ان شاء الله. بارك الله فيك. اذا يبقى كل من يتعب بسبب الصيام في السفر نقول له صيامك ليس من البر، لان ادى للاضرار بيك وضعفك وتعبك، فعليك ان تفطر ولا تصوم ما دمت تتعب في السفر، ماشي كده. اما غيره فلا ينطبق عليه ايه هذا الحكم. يبقى هنا العبرة مش بالعموم بقى، إن اللفظ عامه ليس من البر الصيام في السفر، لكن خصص بإيه، بهذا السبب اللي هو التعب ده. فكل من كانت حالته كحال هذا الرجل نقول ليس من البر الصيام في السفر. والدليل صيام النبي في السفر عليه الصلاة والسلام، وكذلك بعض أصحابه رضي الله عن الجميع. وعلى فالعلماء وعلى رأس القائمة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرحه على عمدة الأحكام، عندما جاء إلى هذا الحديث ذكر أن هذا الحديث العام لا يؤخذ به على عمومه، لو ليس من البر الصيام في السفر ده لا يؤخذ به على عمومه، إنما يطبق على أي حالة مثل حالة هذا الصحابي الذي تعب في السفر. يبقى كل اللي يتعب في السفر من صيام نقول له افطر، ليس من البر الصيام في السفر. يقول فلو مثلا سافرنا وبعضنا صائم وبعضنا ما صام، فيه واحد من الإخوان الصائمين تعب تعبا شديدا، والبقية ما شاء الله ما شعروا أنهم صائمين ولا على باله، السفر مش مؤثر معه. يقول هل كلهم نقول لهم ليس من البر الصيام في السفر؟ الإجابة لا. نقول لمين؟ لمين؟ للي تعب، مش للكل. نقول له انت افطر، انت ما تصومش لان السفر تعبك والصيام تعبك، افطر افطر انت، انما الباقي توكلوا على الله صوم، ماشي، انت ما تتعبش في السفر معانا فانت تصوم، ماشي، انما الرياض يفطر. إذن صارت قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قاعدة لها ما يستثنى، اللي هو الحالة المذكورة دي. نيجي للمسألة العاشرة. يقول ويراد بالخاص العام. الله، ده شغلانة تانية بقى، أحيانا بقى ألفاظ خاصة ويراد بها إيه العموم. الله، دي قاعدة مهمة قوي. عرفت بقى ليه يا جماعة بنقول دايما لازم لطالب العلم أن يعرف العام الخاص المطلق المقيد، يعرف ألفاظ العموم وألفاظ الخصوص، يعرف الناسخ من المنسوخ، يعرف علوم القرآن. لما يجي يتكلم في القرآن والسنة، لأن دي أحكام، أحكام يا جماعة. كثيرا ما أقول لكم، أذكر لكم أثر سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، عندما دخل المسجد فوجد رجلا قصاصا، ومعنى قصاص عند السلف أن يتكلم في السيرة، السير والمغازي والغزوات التاريخ. فسيدنا علي استمع له ثم قال: يا هذا، أنت على علم بالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم؟ قال الرجل: لا يا أمير المؤمنين، ما عندي علم. ففرق علي أذنه بيده وقال: قم من مجلسك هذا ولا تحدث الناس بعد اليوم، فقد هلكت وأهلكت. اللي يعرفش يعني إيه ناسخ ويعني إيه منسوخ هيضيع الدنيا لما يتكلم في الدين، إن أحكام كثيرة جدا جدا كانت في بداية الإسلام، بداية الدعوة، ثم جاءت أحكام نسختها وألغت العمل بها. زي ما قلت لكم، بعض الدعاة اللي هم من أهل البدع بدأ لأنه عامل زي حاطب الليل، ما عنده علم، فبيتكلم في السير، وكان يسمي سلسلة كده يقول لك على خطى الحبيب، وهي الخليل منه براء وحبيبنا منه براء، ماشي كده. يعمل ايه بقى المسكين ده لجهله المركب وعدم علمه؟ يجي مثلا يتكلم في مرحلة بداية الدعوة، فكان بيتكلم، أذكر سمعت له حلقة عن قول الله تعالى: وأنزل عشيرتك الأقربين، ماشي كده. فبيقول لك يوم سيدنا النبي ده، هو بقى كلامه، راح جمع قرايبه وعمل لهم عزومة في البيت، الرجال مع النساء، خلي بالك قوي عشان تعرف بيؤتى من الإنسان، والرجال قعدوا جنب النساء في بيت النبي. يقوم خالد يقول لك: اهو يا جماعه، اهو 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 بيت النبي، اهو الرجال قاعدين جنب ايه، يعني عادي بقى انك تعزم صاحبك ومراته وتقعدوا جنب بعض، تقعد انت جنب مرات صاحبك، وهو عادي جدا، ونقعد على المائده واحده وعادي، ويمكن تاكلها كمان مش مشكله، فيها ايه؟ وجاب لك من السيره اهو يقول لك: وعمل لهم عزومه ودعاهم ورفضوا دعوته. فالنبي ما يقيسش، قال: راح عمل لهم عزومة تاني، أهو مرتين في بيت النبي. طبعا ده ما يتردش عليه، هترد عليه تقول له ايه؟ تقول له: يا مسكين يا مسكين يا مسكين يا جاهل، هذا في بداية الدعوة قبل نزول الأحكام الشرعية، ده في أول 3 سنين فترة سرية الدعوة بدأ النبي يعلن الدعوة، ما كانش لسه في أحكام شرعية نزلت، أحكام الحجاب وأحكام المرأة وأحكام الزيارات وأحكام الاستئذان، ما كانتش كل ده نزل، الأمور دي كلها نسخت بالأحكام الشرعية. تقول لي مين ما هوش فاهم حاجة، عامل زي حاطب ليه، ماشي كده. نقول له: ده بسبب جهلك، عدم علمك بالناسخ والمنسوخ وقعت، لكن لو كنت سألت أهل العلم كانوا قالوا لك وكانوا بينوا لك، لو كنت قرأت كتاب واحد في العلم الشرعي، قضية مقاصد الشريعة والأحكام الشرعية، كنت عرفت وفهمت، ماشي. إنما هي الأهواء، هي إيه الأهواء، فدي مشكلة خطيرة جدا، لا عارف لا ناسخ ولا منسوخ. زي صاحبنا الثاني، وللأسف كان منصب كبير في المملكة العربية السعودية في جماعة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وراح بدأ يستدل على جواز الاختلاط بلا ضوابط، ويسوق لك أحاديث في الصحاح: النبي كان يدخل دار أم سليم وينام في فراش أم سليم، وكان يختلي بأم هانئ وتفليه وينام على حجرها، ودي أحاديث صحيحة، لكن المسكين ما درى إن أم هانئ وأم سليم خالتا رسول الله من الرضاع. فشوف بيؤتى من الإنسان، دول من محارم النبي، خالته من الرضاع يعني خالته، وذلك كان ينام في فراشها ويدخل بيتها. ليه؟ إنها محرمة علينا إن حارمه، فيروح واخد النص بدون أقوال العلماء وبيان الحال، ويروح معمم الأحكام. جه منين؟ منين؟ من الجهل، من الجهل. دي المصيبة الخطيرة جدا جدا يا جماعة، عشان كده مهم جدا إن احنا نتأصل شرعا، خاصة في الأحكام، ماشي كده. فبنقول لك لازم تكون على علم بالناسخ والمنسوخ. لا يتكلم في الدين إلا يتكلم، يكون على علم بالعام والخاص، أحوال العام وأحوال الخاص، وإمتى العام يعم وإمتى يخص، دي كلكم فهمها، إن دي أحكام شرعية. فهمت بقى كده الفقيه في حاجة مثل الأصول ليه؟ إنه بيحط له القواعد العامة الكلية اللي بيستنبط منها الأحكام الشرعية، فاهم؟ فدي مهمة جدا الدراسة والتأصيل الشرعي. فتبقى عارف يعني ناسخ يعني منسوخ. وعندنا بقى في الناسخ والمنسوخ شغلانة كبيرة بقى. طب هل القرآن ينسخ سنة؟ طب والسنة تنسخ القرآن؟ دي مشاكل كبيرة جدا العلماء ألفوا فيها المجلدات. فياريت ترجع لكتاب الناسخ والمنسوخ للإمام الحازمي، يعني كتاب طيب كثيرا بيبين لك الناسخ المنسوخ، بيجيب لك حالات النسخ الوردة في القرآن وفي السنة، عشان تبقى على علم قبل ما تتكلم في نص أو قبل ما تتكلم في كذا تكون على علم. فمهم جدا ترجع لكلام العلماء. فالمهم بقى عندنا قاعدة بتقول الخاص يراد به العام، يقصد الشيخ كما يقول الشارع أنه يأتي لفظ خاص ولكنه سيتحول إلى العموم. بالمثال يتضح المقال ولا إيه؟ نضرب مثال. قال الله تعالى يا أيها النبي، خطاب لمين؟ للنبي، خاصه بالنبي يا أيها النبي، مالش يا أيها الناس، مالش يا أيها المؤمنون، خلي بالك. أو قال يا أيها إيه؟ النبي، يبقى خاص بمين؟ بالنبي. طب خلي بالك خطاب خاصه، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. نقول لك يبقى أحكام الطلاق خاصة بالنبي فقط ولا بعموم الأمة؟ عموم الأمة. يبقى اللفظ جه خاص ولكن يراد به إيه؟ العموم. ولذلك يقول الشارح فهذا دليل خاص، خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل الحكم خاص به؟ دي مسألة. أم عام للأمة؟ طبعا الإجابة عام للأمة. هذا معنى قول الشيخ هنا يراد بالخاص العموم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولهذا كان جمهور العلماء أو علماء الأمة على أن الله تعالى إذا أمر نبيه بأمر أو نهاه عن شيء كانت أمته أسوة له في ذلك. يبقى خد القاعدة كده، الأمر للنبي أمر لأمته، والنهي للنبي نهي لأمته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أمر النبي بأمر، يبقى الأمر إيه؟ لجميع الأمة، لكل من تبع النبي. نهي النبي عن شيء، يبقى النهي لجميع الأمة، لجميع إيه؟ الأمة، إلا إذا دل الدليل على اختصاص النبي به. نضرب مثال للتخصيص، في حاجة اسمها دي من خصوصيات النبي، منها تعدد الزوجات أكثر من 4. دي خاصة بمين يا جماعة؟ خاصة بالنبي. هل ينفع لمسلم إن هو يجمع بين أكثر من 4؟ ينفع؟ ينفع يلا؟ وقال لي لا، شاطر يلا، ما ينفعش. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وفي آية فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. وذلك بعض الفرق الضالة يقول لك تعالى يجوز للرجل أن يجمع بين 9. إزاي يا جماعة؟ قال لك أهو بص، مثنى أدي 2 وثلاث يبقى كده 5 ورباع يبقى كده 9. بيجمع. نقول له ما من جهلك أتيت، ما انت لو رجعت للسنة تشرح القرآن. لما نزلت الآية دي كان في الصحيح بعض الصحابة تحته 8 نسوة، ده قبل التحديد. فرح للنبي ماذا أصنع؟ قال النبي امسك 4 وفارق 4، خلاص فيتها. وعشان كده بنقول لك الإسلام لم يأتي بتعدد الزوجات، ده الإسلام جاء ليحد من تعدد الزوجات. احفظ دي كويس. الإسلام لم ينشئ تعدد الزوجات، ده الإسلام جاي حد. إن في الجاهلية كان بس كان رجالة، تلاقي واحد تحت منه 10 من الإيه فاحل، تعال هنشوف هنا بيتجوز واحدة ومدايخ وبيجي يهرب يقعد في الدروس ليل ونهار هربان ولا إيه؟ قالوا عامل نفسه وطالب علم وهو هربان من البيت. فتعدد الزوجات يا جماعة كان معروف حتى قبل الإسلام. سليمان النبي كان تحته 100 زوجة وغيره من الأنبياء، ماشي كده سبحان الله، فاهم يا ابني؟ فالإسلام ما عشان الجماعة اللي يقول لك شو يصيروا الشبهات ضد الإسلام، الإسلام براء، ده الإسلام جه حد مش ينشئ اللي تحته 8 اللي تحته 10 اللي تحته مش عارف إيه وغير الجواري بقى وغير شغلانة ولا دي الإيه ها. فجي الإسلام قال لك لا 4 بس، 4 إيه؟ يبقى الإسلام هو اللي أنشأ ولا هو اللي حد؟ ده حدد الإسلام. إذن جعل لكل مسلم 4 فقط، وده على أجل المجتمعات ومش مش للأهواء، لأن البعض بياخدها هوى وشهوة. لا مش كده، ضوابط الشرع. 1، إن أردت أن تعدد بشرط العدل المادي فإن غلب على ظنك الظلم يحرم عليك التعدد، أدي 1. 2، تيجي تعدد مش تبدد، لأن في بعض الناس ما شاء الله يقول لك إيه يجي يعدد يبدد. يعني إيه يبدد؟ يجي يعدد يخرب بيته الأولاني، يقول لك أنا عايز تطبق السنة، تطبق يا سيدي. هتطبقها إزاي؟ يروح متجوز واحدة تانية يطلق الأولى ويسيب ولاده ويضيعهم أو يسيبها كالمعلقة، أنت مجرم. سنة اللي أنت عايز تعملها دي، يبقى أنت خالفت السنة، ده شرط فيها العدل، وشرط تهيئ البيت الأولاني عشان يبقى بيت، وده بيت وده بيت. 3، يكون لحاجة يا أخي، في أسباب للتعدد، منها بعض الرجال لا يكفيهم امرأة واحدة، فنقول له تعدد ولا تزني؟ إيه رأيكم؟ يعني يتزوج في الحلال بأخرى ولا يروح يزني؟ ما هو عنده قوة والزوجة مش مكفياه. في ناس كده مش متكفهمش امرأة، ما تدوسش نفسك انت اصلا ما فيش حتى امرأة. انا عارف ان انت ربنا يسلم يا رب، انت تعبني معاك، ربنا يزوجك. لسه ما تزوجش، بيقول لي اه بيعمل لي كده وانت لسه اتجوزت يا كثيرا بتقول لي شباب يعني الدعاء يا جماعة الداعية يكفي ربع امرأة. فنقول له لا، لما تيجي تعدد مش تبدد لي، ماشي؟ أو تيجي مثلا عندك حالة أظروفك تستدعي الزواج، تزوج. ليه؟ حتى لا تقع في الحرام. يعني شوف حتى الغرب الآن يا جماعة اللي بيحاربه يقول لك الإسلام وتعدد الزوجات، طب انظر له والخيانات الزوجية، وعنده زوجة وتلاتة بره في الحرام، صديقة وعشيقة وخدمة. الإسلام قال لا، احنا مش بو حرام، هنخليهم زوجة شرعية في العفة والنقاء والطهر وتعطيها حقوقها ما دام انت عندك قوة. من ضمن الحالات قد تكون الزوجة مريضة عاجزة عن إعطاء الزوج حقه الشرعي ولا إيه؟ أحيانا كثيرة جدا تصاب المرأة بمرض معين، فنقول لها هل تتطلقي ولا خليك برضو معززة مكرمة زوجة ويقوم على خدمتك ويدويك ويعالج ويتزوج؟ أنه الأصلح لك أنه يتزوج عشان ما نضرهوش. في حالات أخرى يا جماعة زي مثلا بعض البلاد ينتشر فيها الحروب، فطبعا في الحروب بيقتل الرجال ويزيد عدد النساء قوي، زي ما موجود في البوسنة أثناء معركة الحرب مع الصرب والبوسنة، لدرجة كان النساء بيجيبوهم البوسنة لدول الإسلام من غير أزواج، محتاجين زوج. فكثرت عدد النساء كثرة غريبة جدا، وقل إيه الرجال. لو تركت المرأة كده بلا زواج اللي يحصل فساد عريض. فنقول بل أسلم تطبيق الإسلام بقى إن كل من عنده سعة يجمع على 4 زوجات في الحلال في العفة في الطهر في النقاء، ويصون المرأة بدل ما تتبهدل. ففي حالات شرعية يجوز فيها إيه التعدد. يعني العملية مش هوى، ما هياش بالهوى. لأن بعض الإخوة كان يعني كنا نرهم كده لك إيه هو أصلا فقير مش عارف يفتح بيت واحد، وحالته بؤس وكرب، مش عارف يأكل والله بيته، يقول لك هروح أعدد. تعدد؟ تعدد يا مايل أنت؟ ده أنت مش عارف تسكن زوجة ولا عارف تأكلها ولا تشربها، وعايز تجيب واحدة تاني. شوف الفهم المغلوط. ويقول لك كان الصحابة يلتمسون الرزق في الزواج. أيوة يا سيد الصحابة، لأن كان فيه أمة مسلمة تكفل الضعيف، كان في بيت مال للمسلمين، كان في أمة لما واحد يسقط يجد 10 أيادي بترفعه. إنما دلوقتي في أسباب، انتبه، لأن بعض الناس لهم أفهام كده ما شاء الله عليها، وتلاقيه يروح جايب بيت تاني ويسيب البيتين ويهرب. والله العظيم راح يقول لك خرج في سبيل الله وساب الزوجات اللي تبيع مناديل ولتتسول الناس. هو ده الإسلام يا جماعة؟ مش هو ده الإسلام؟ والله والله ليس هذا هو الإسلام، مش بهذا الفهم. إسلام دين شروط بالمسؤولية، وإن خفتم ألا تعدلوا ها فواحدة، وده المقصود به العدل المادي. إنما ميل القلب أنت لا تؤاخذ عليه، تحب دي أكتر من دي ما تؤخذش، إن ده ميل القلب مش بإيدك، إنما تؤخذ على إيه؟ على المادة، النفقة، إنك تحقق لها عيشة طيبة كريمة. ما أقدرش، كفاية عليك واحدة، كفاية عليك إيه؟ يبقى الإسلام ما أنشأش تعدد، ده جاي حد من التعدد، ماشي كده؟ فقال لك لك 4، إذا كان ليك سبب من أسباب التعدد، حدودك إيه؟ 4، عايز تجيب 5، طلق واحدة من 4، تعمل إحلال، أنت روحي أجيب غيرك، ماشي بس بدون ظلم، خلي بالك أول، إن في واحد كده ما شاء الله شغال. اي واحده يجيبها عايز اتجوزك. ربنا يسلم، والله يا اخي حاجه بؤس، والله يا حاجه تتعب. المهم حدود 4 فقط. طب سيدنا النبي تزوج كام؟ وصل 13 ومات عن 9 عليه الصلاه وازكى التسليم. بس دي اسمها من خصوصيات النبي. وذلك قال تعالى يا ايها النبي ان احللنا لك، خلي بالك من كلمة لك، إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهم. يبقى تعدد أقسم 4 خاص بمين؟ بسيدنا النبي. ودي بقى العيلة الشرعية كثيرة جدا. خد عدد معايا بقى عشان تفهم القضية، عشان تعرف ترد ليه بقى. 1، في عندنا الحكمة العلمية، حكمة إيه؟ علمية شرعية. إزاي؟ نساء الأمة يحتاجن إلى امرأة فقيها تعلمهن أحكام النساء وأحوال النبي في بيته، ولا يكون هذا إلا من خلال زوجات النبي، في أدق التفاصيل لا تعلمها إلا من؟ المرأة. وعشان كده لما جت المرأة، خلي بالك أوي، للنبي، حديث صحيح، يا رسول الله كيف تغتسل المرأة من الجنابة أو من الحيض؟ فالنبي بيشرح لها الطهر إزاي تطهر. وبعدين بعد ما شرح لها قال ثم خذي قطنة فمسكيها وتطهري بها. دي من ضمن أحكام النساء الخاصة قوي. يعني المرأة بعد الحيض بتجيب بعد ما تغتسل تجيب قطعة قطن تحط فيها طيب بدون كحول، عشان ما تحطش برفان تولع الدنيا. وفي بعض الإخوة بيفهم غلط، يقول لك الشيخ اللي قال، بنقول طيب خالي من الكحول، وبتيجي في الفرج تطهر المكان من أثر الدم. فالنبي يشرح لها ثم يعني تجيب قطنة وتمسكيها وتطيبي المكان. قالت كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ مش فاهمة. تقول أم سلمة أو عائشة فاحمر وجه النبي. هيشرح لها ازاي دي؟ قال سبحان الله تطهري بها، يعني افهمي بقى. هنا ما اقدرش اقول لك دي ما ينفعش غير مين؟ امراه تشرحها. تقول ام سلمة فقبضتها من يدها وقلت ريحك فضحتنا، تعالي تعالي لنا انا اعلمك. ثم قالت لها تتبعي بها اثر الدم. ففي احكام خاصه جدا ما ينفعش الرجل يشرحها للنساء، هي محتاجه لايه؟ للمرأة. فكان من ضمن حكم تعدد زوجات النبي أن يقمن زوجات النبي بواجب التعليم لنساء الأمة، خاصة في تلك الأحكام الخاصة جدا التي لا يصلح لها إلا النساء. أدي واحد حكمة من الحكم. أيضا يا جماعة الحكمة الاجتماعية، الحكمة الاجتماعية. يعني حكمة اجتماعية، كثير من زوجات النبي مات أزواجهن في الجهاد مع رسول الله وسنهن كبيرة جدا، فمن باب الكفالة الاجتماعية ليس لا عائل يعولها، فكان يؤمر النبي بزواجها عشان يكفلها ويحفظها بعد زوجها. ولذلك لم يتزوج النبي إلا بكرا واحدة هي عائشة رضي الله عنها، إنما كل نساء النبي سيبات سبق لهن الزواج، كانوا كبيرات في السن. بل ولم يعدد النبي في حياة خديجة رضي الله عنها. إمتى تزوج النبي؟ بعد خديجة. وذلك كل العلماء تزوج النبي خديجة وزوج بالأخريات، كان كله بأمر السماء، إنما اللي تزوجها النبي كانت مين؟ خديجة. خديجة تزوج كان عنده كم سنة النبي؟ 25 سنة. طيب متى ماتت خديجة؟ في العام العاشر من البعث. بعث النبي على سن كام؟ 40، وكمان 10 يبقى 50، يعني قعد مع خديجة كم سنة؟ 25 سنة، من سن 25 لسن 50، يعني فترة الشباب كله، ولم يعدد في فترة شبابه على خديجة رضي الله عنها. لما ماتت خديجة أمر بتعدد الزوجات، كبيرة في السن سيب، زوجها توفي في القتال، زوجها كذا، يكفلها النبي. فكانت دي حكمة، عشان اللي بيطعنوا في النبي يقول لك زوجات ده، لو كان رغبة في النساء كان عدد إمتى؟ عندما كان شابا، ماشي كده؟ لكن لا، وما عدد إلا بعد خديجة رضي الله عنها وأرضاه، يعني بعد سن 50 صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة كان عند الحكمة الاجتماعية كفالة. في كمان حكمة سياسية، خد مثلا زواج النبي عليه الصلاة والسلام التسليم من صفية بنت حيي بن أخطب. طبعا صفية بنت زعيم اليهود من بني المصطلق، حيي بن أخطب وقعت في الأسر، فجيء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فخيرها النبي: يا صفية، إن شئت أن تدخل الإسلام ويتزوج بك رسول الله، وإلا أن تلحقي بأهلك، إيه رأيك؟ قالت: يا رسول الله، أدخل الإسلام وأرضى بك زوجا. فتزوجها النبي محمد بعد أن أعتقها. فلما تزوجها النبي، خلي بالك الحكمة السياسية اللي جاية بقى، معظم بني المصطلق أسرى عند المسلمين بعد الغزو، كانوا أكثر من 100. فقال أصحاب رسول الله: أصهار النبي تحت أيدينا من الأسرى، ما هي صفية بقت زوجة النبي ودول كلهم قرايبها، فماذا فعلوا؟ فحرروهم جميعا لوجه الله، فدخلوا جميعا الإسلام ببركة زواج النبي من صفية رضي الله عنه. فكان دي حكمة تأليف القلوب والدعوة للإسلام، فكان دي من ضمن حكم تعدد زوجات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى تعدد زوجات أكثر من 4 كان خاص بمين؟ بالنبي، بدليل لك. خلاص خلاص كده. طيب ايه تاني من خصوصيات النبي؟ قضية الوصال في الصيام، النبي كان بيواصل اليوم والاثنين والثلاثة في صيام الفرض، صيام النفل كذلك يواصل، يعني ايه؟ يوصل النهار بالليل ما يفطرش، ممكن يقعد يومين ثلاثة بدون أكل وشرب. فالصحابة حاولوا يتأسوا بالنبي في الوصال، فنهاهم النبي، قالوا: نراك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. ده الوصال ده خاص بي أنا، أنتوا لا. يبقى ده من خصوصيات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلما ألحوا على النبي أجاز لهم الوصال حتى السحر، توصل النهار بالليل. مثلا النهاردة أنا صايم، المفترض تفطر على المغرب، يقول لك لا، ممكن لو عندك همة تواصل لغاية السحور. أيوة، لكن زيادة عن كده بخاص بالنبي، يومين؟ لا مش انت ولا انا، ده خاص بمين؟ بالنبي عليه الصلاه والسلام. اذا خد القاعده دي، كل امر للنبي فهو امر لامته، وكل نهي للنبي فهو نهي لامته، الا ما دل الدليل على التخصيص. ان ده خاص بالنبي فما نجيش جنبه، اللي خاص بالنبي نبعد عنه، ده خاص بسيدنا النبي، انما غير كده يبقى الامر لنا كلنا والنهي علينا كلنا، وده اللي بنقول عليه الخاص يراد به العام. من الأمثلة أيضا، وهذا من الأمثلة المهمة، قول الله تعالى في آيات الحجاب، عشان تعرف بقى الجماعة اللي بيدندنوا حوالين حجاب المرأة ويقعدوا يخبطوا. آيات الحجاب يقول الله تعالى لنساء النبي، خلي بالك، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. سورة الأحزاب الآية 33. الخطاب هنا موجه لمين؟ لزوجات النبي، لنساء النبي، يعني خاصه ولكنه يعم، ولكنه إيه؟ يعم. فما نقرأ آيات الحجاب في سورة الأحزاب وذلك في سورة النور نجد بعضها خاص وبعضها عام، يعني من العام يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ده عام. إنما في معظم الآيات إيه؟ خاصة، خاصة بزوجات النبي. نقول لك أيوة، ما ده بقى من الخاص الذي يراد به إيه؟ العام. بدليل اقرأ آية كويس. لو قلنا خاص بزوجات النبي فقط ماشي كده، يبقى كذلك الصلاة خاصة بزوجات النبي فقط والزكاة خاصة بزوجات، يبقى هنعطل الشرح. لأن الآية بتقول إيه؟ اسمع كده، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، كمل، وأقمنا الصلاة، ها كمل، وآتينا الزكاة، كمل، وأطعنا الله ورسوله. يبقى لو قلنا الحجاب خاص بزوجات النبي فقط، يبقى كذلك الصلاة خاصة بزوجات النبي فقط، والزكاة خاصة بزوجات النبي فقط، واتباع النبي خاص بزوجات النبي فقط، يبقى ضاعت الأمة. وده بسبب الجهل، يقول لك اهو يا عم ده خاص بزوجات النبي. شوف الجهل المركب، ان ده مش فاهم، جاهل، عام زي حاطب الليل، زي حاطب ايه؟ وحاطب الليل يجمع عقرب على انه ايه؟ حطب، فيكون فيها هلاك. يقول لك لا، ده الايه دي من باب الخاص الذي يراد به العام. ثم زوجات النبي امهات المؤمنين اعلى النساء منزله في الامه، ولا ايه؟ اذا صدر الامر للاعلى فمن باب اولى يشمل الأدنى، يعني أمر صدر الأعلى من باب أولى ينطبق على مين؟ الأقل منهن منزلة، زي ما قلنا كده في قصة إبليس، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. قل لي إبليس من الجن ملوش دعوة، ده قال الأمر للملائكة، نقول لك أيوة، إذا كان الأمر صدر للأعلى منزلة يشمل إيه؟ الأدنى. الملائكة أعلى ولا مش أعلى من إبليس؟ الملائكة مخلوقات من نور، إبليس من نار، الأعلى منزلة في إيه؟ الملائكة. الملائكة مقهورون على العبادة، إبليس مكلف عنده أن يختار، يبقى الأعلى فين؟ الملائكة. فلما صدر الأمر للأعلى من باب أولى يشمل مين؟ الأدنى. وعشان القرآن يزيل شبهة عند أصحاب العقول العافنة، ما يجيش يقول لك الله إبليس كفر ولا ما كفرش، ما بعضهم من المبتدعين يقول لك كده، يعني يا جماعة إبليس هنا كفر ولا ما كفرش؟ يقول لك لا ما كفرش، ما كفرش إبليس، ما كفرش. ولو قرأ الآية ما كانش قال الكلام ده، ده الآية بتقول إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فيحاول كده يلتمس لإبليس عوزه، وإبليس حد يلتمس له عوزه، فيجي القرآن يقفلها عليك يا صاحب العقل العافن، ويجي في سورة الصاد قال يا إبليس وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى إبليس كفر ولا ما كفرش؟ انتوا رأيكم ايه؟ قول لي دي محتاجة رأي يا عم الشيخ، وفي رأي مع الأحكام والنصوص، تقول لي رأيك ايه؟ ما هو دلوقتي فيه سلة من المبتدعين دعاة العصر اللي بدأوا يعرضوا ثوابت الإسلام على الآراء، يجي لك واحد منهم في قناة فضائحية معروفة وهو للأسف رئيسها، ويتكلم عن حجاب المرأة المسلمة، ويجيب لك شوية شباب كده اللي عامل لي فيونكة وطفيرة واللي بيندغ لبانة ولبس سلسلة، وقول لهم ايه رأيكم يا شباب في حجاب المرأة؟ انت ايه رأيك؟ رأيه هو في رأي مع القرآن؟ في رأي مع الأحكام الشرعية تقول له رأيه؟ رأي مين؟ مصيبة خطيرة جدا، هيخلونا نزعق تاني. احنا كنا بطلنا نزعق بقالنا فترة، هنرجع تاني نزعق ولا ايه؟ قال رأيك مع الحكم الشرعي ما فيش حاجة اسمها رأي، مش حاجة اسمها قال الله قال رسول الله انتهت. أصل برضه يعني قضية مش عارف، نسأل الله السلام. فبدأوا يعرضوا الثوابت الآراء وجرأوا الناس على الدين. الشاب يقول لك لا، له رأي يتكلم في الدين براحته ويدي رأيه كمان في حكم الله. إيه رأيك في حكم الله؟ ما هو المعنى كده، إيه رأيك في حكم الله؟ ربنا فرض الحجاب على المرأة، إيه رأيك؟ موافق ولا مش موافق؟ يعني عايز تبقى مؤمن ولا تبقى كافر؟ من الآخر عايز يقول له كده. هو الإسلام يتعرض للآراء؟ هذا كانت مسألة فروعية فيها اجتهاد ومصدر خلاف. انما مسائل الثوابت تقول لي ايه رأيك؟ رأي في ايه؟ ومين دل عشان تاخد رأيه؟ فاهم يا ولدي؟ فاهم؟ يبقى قد يكون اللفظ خاص ويراد به ايه؟ العموم. فبيقول الشارح الخطاب موجه لمن؟ لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الخطاب وإن كان خاصا لكن يراد به العام. ولهذا آيات الحجاب وإن كانت كان الخطاب في بعضها موجها لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه خطاب أيضا لعموم نساء الأمة. وبهذا القدر إخوتاه أكتفي، لأن المقام قد ضاق بنا، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نقف أمام المسألة 11. هنذكر بس عنوان المسألة عشان لو اطلعت في البيت. المسألة بعنوان يطلق العام ويراد به الخاص، العكس بقى، يطلق العام ويراد به الخاص. انتظرونا إن قدر بقاء في مثل هذا اليوم لنواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، بارك الله.